بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس معبود سواه.
ليس لي معبود سواه. نعم، سقط يمكن
بالنسخة لما
توقفنا مثل ما قرأ. نعم.
فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المقدمات الثلاث، وهي المسائل الأربعة والمسائل الثلاث، وبيانه للحنيفية، لمعنى الحنيفية، دخل في صلب الموضوع، وهو بيان ما هي الأصول الثلاثة، وأتى بها بطريقة سؤال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، أي ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ وهذه الأصول، نعم، يجب على الإنسان أن يعرفها، وهي معرفة الله، ومعرفة دين الإسلام، ومعرفة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاثة قائم عليها أمر الدين، فلا بد للإنسان أن يعرفها. ثم لأهميتها فإنه يسأل عنها في قبره، فيأتيه ملكان ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يسألانه عن هذه الأمور الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ولذلك كانت، وبناء على هذا السؤال يترتب الثواب والعقاب لهذا الإنسان، فهذه هي التي تحدد معرفتها، والعمل بما يتوجب على الإنسان منها هو الذي حقيقة يعني يبين حال الإنسان إما إلى طريق الجنة وإما إلى طريق النار. فقال: ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فأجاب إجابة إجمالية ثم فصل في كل واحدة، فقال: هذه الأصول الثلاثة إجمالا هي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأصول الثلاثة من حيث الإجمال. أما إذا أردنا التفصيل، فالآن نبدأ بمعرفة الأصل الأول، وهو الله جل جلاله. فقال: فإذا قيل لك من ربك؟ الآن دخل في الأصل الأول. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فالله عز وجل هو الذي ربانا بالنعم، ربانا بالرزق، هو الذي خلقنا، هو الذي يدير شؤوننا ويصرف أمورنا، هو الذي إذا مرضنا يشفينا. فالله عز وجل هو الذي ربانا، فهو ربنا، وبالتالي فإنه يجب علينا أن نعبده وحده. فقال: فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وليس فقط أنت، إنما رب جميع العالمين بنعمه سبحانه. قال: وهو، لذلك هو معبودي، ليس لي معبود سواه، فلا أعبد إلا هو، لأنه هو الذي إيش رباني، هو الذي خلقني، هو الذي رزقني، هو الذي يملكني، هو الذي يصرف شؤوني. قال والدليل على هذا، على ما ذكره، الحمد لله رب العالمين. فننظر أن في هذه العبارة أو في هذا الكلام الحمد لله رب العالمين، فربط الله عز وجل من هو؟ هو رب العالمين، هو الذي ربانا، فلذلك هو يستحق العبادة. قال وكل ما سوى الله عالم. من هم العالمين؟ كل ما سوى الله، ونحن كل واحد منا هو واحد من هذا العالم، رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
نعم. قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك، كيف عرفت أن الله عز وجل هو الذي رباك وهو الذي خلقك وهو الذي رزقك؟ نقول الأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة على هذا كثيرة. هناك أدلة كونية وهناك أدلة شرعية، هناك آيات كونية وهناك آيات شرعية. وكما يعني يقول الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل شيء، كل شيء بيننا الآن يدل على وحدانية الله عز وجل وأن الله هو الذي خلق هذه الأمور. فإذا نظرنا نجد أن الآيات منها ما هو كوني ومنها ما هو شرعي. إذا نظرنا إلى هذه المخلوقات السماوات السبع، الأراضين السبع، هذه الجبال، هذه البحار، هذه النجوم، إذا نظرنا إلى هذا الإنسان، إلى هذه الحيوانات، إلى هذه المعادن، كل هذه الأمور تدل على أن الخالق هو الله عز وجل. والآيات الشرعية مثل ما أيد الله عز وجل أنبياءه بالآيات الشرعية أو ما يسمى بالمعجزات، وهذه مثل ما أيد الله عز وجل موسى حينما قلبت العصا إلى حية، مثل ما أيد الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، هذا هو المعجزة الخالدة إلى يومنا هذا. فإن الله عز وجل تحدى عرب أقحاح الذين كانوا دائما يفوزون بالتحديات وبالمسابقات التي تحصل، يريد منهم آية مثل هذا القرآن. الله عز وجل أنزل لهم آية مما هم إيش بارعين فيه ومما هم متخصصين فيه وهي اللغة العربية. إيتوا بآية واحدة كفصاحة القرآن وبلاغة القرآن، لم يأتوا بآية، لم يتحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، تحداهم بصورة ثم قال أتوني ولو بآية ولم يستطيعوا. وإلى الآن هذه المعجزة الخالدة، إلى الآن حتى الكفار حينما يسمعوا القرآن تجد أنهم يتأثرون وكثير من أسلم بمجرد سماعه للقرآن هداه الله عز وجل ووجد أنه له أثر في نفسه، وأن هذا ليس من كلام البشر وإنما هو كلام رب البشر سبحانه. والآيات في هذا متعددة ومتنوعة. كذلك أيضا ما يحصل من الدعاء، كلنا نعرف قصة النبي لما جاءه الرجل وهو يخطب وقال يا رسول الله هلكت، إن الناس في قحط وفي جد وهلكت الأموال وانقطعت من السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فدعا الله، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله، فإذا بالسماء تتلبد بالغيوم وإذا بالأمطار، وهكذا تستمر أسبوع كامل إلى الجمعة القادمة، فإذا بنفس الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن إيش؟ أن يوقف الله عز وجل المطر. فكان من تأدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم حوالينا ولا علينا. الشاهد مثل هذه، إلى الآن الناس اليوم يدعون الله عز وجل فيستجاب لهم، وهناك لا شك من لا يستجيب إذا لم تتحقق توفر فيه الشروط أو كان الله عز وجل اختزنها له في الآخرة. فنقول إلى هذه الساعة هذا الأمر موجود. قال ومن آياته الليل والنهار، كذلك هذه من الآيات الليل والنهار. انظروا كيف أن هذا الليل ينتهي فإذا النهار دخل بدون أن يكون هناك إيش فاصل بينهما، ينتهي النهار فإذا الليل دخل، كل ذلك بتقدير عزيز حكيم. الشمس والقمر، فالشمس في وقت النهار والقمر ومنازله إلى نهاية الشهر، يبدأ هلالا وينتهي في منتصف الشهر فيكون في ما يسمى بالبدر، ثم يبدأ يتناقص إلى نهاية الشهر. الشمس التي تطلع من المشرق وتبقى مستمرة إلى أن يكون بغروبها دخول الليل، النجوم وغيرها من الأمور الكثيرة جدا. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. كل هذه آيات تدل على الخالق سبحانه، ومما أيضا يدل على ذلك من القرآن قول الله عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. كذلك قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كل هذه الآيات تدل على وحدانية الله عز وجل وأنه هو الخالق، وأنه لا يمكن أن يكون هناك خالق غيره سبحانه. وإذا كان هو الخالق فهو سبحانه المستحق للعبادة وحده، وكما أمرنا الله عز وجل في كتاب أن نوحده وأن نفرده بهذه العبادة. فالرب هو المعبود، هو الذي يستحق، هو الذي يستحق العبادة ولا يستحق العبادة سواه، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن رتب هذا على هذا، رتب عبادة من خلقنا، من هو ربنا، من هو يتولى زمام أمورنا ويصرف شؤوننا. والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا، كذلك المطر من آيات الله عز وجل الذي جعله الله عز وجل الحياة، جاء جعل فيه حياة للناس ولغير الناس من الحيوانات وغيرها. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. والعبادة تعريفها كما مر معنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، لا بد أن تكون إيش؟ محبوبة لله، الله عز وجل رضيها. كيف نعرف هذا؟ نعرف هذا في الكتاب وفي السنة، أن الله عز وجل أمرنا بها أو استحب لنا أن نفعلها. كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، سواء كانت قولا أو كانت إيش؟ عملا، سواء كانت قولا أو كانت عملا، الظاهرة والباطنة، سواء كانت ظاهرة مثل الصلاة ترى أو عبادة قلبية الخشية، عبادة قلبية لا ترى لا يراها الإنسان، المحبة عبادة قلبية لا يراها الإنسان، الخوف عبادة قلبية، الرجاء عبادة قلبية لا يراها الناس. وهناك عبادات ظاهرة مثل الصلاة مثل الحج مثل الزكاة وهكذا. قال وأنواع العبادة. نعم شيخ خالد.
وقال رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
نعم، ثم ذكر عدد أنواع العبادة، العبادة أنواع، وذكر منها هذه الأنواع، وهي نستطيع أن نقول رؤوس العبادة ثلاثة أشياء: الإسلام والإيمان والإحسان. إسلام وإيمان وإحسان، ومنها ومن يندرج من تحت هذه الأمور قال المؤلف ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. هذه العبادات ذكرها المؤلف الآن إجمالا، وسيذكرها الآن واحدة تلو الأخرى مع أدلتها، ذكرها الآن مجملة سنفصل الآن في ذكرها. فبدأ بالدعاء، فبدأ ببيان الدعاء، وقال أيضا ذكر الأدلة على ذلك. فالدعاء يا أخوان هو حقيقة نوعان، الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو دعاء الطلب، طلب الحاجات وتفريج الكروبات، طلب الحاجات وتفريج الكروبات. وهذا النوع، وهذا النوع الأول الذي هو دعاء المسألة الذي هو يطلب الإنسان ما ينفعه ويكشف ضره، ثلاثة أقسام. هذا النوع ثلاثة أقسام. القسم الأول سؤال الله عز وجل ودعاؤه، فهذا من العبادة لله المحبوبة لله عز وجل، أن يسأل الإنسان الله وأن يطلب من الله أن يفرج همه وأن يطلب منه العون ويطلب منه المنفعة، فهذا هو عين التوحيد، هذا أمر محبوب إلى الله جل وعلا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، الله عز وجل يأمرنا بهذا ويحب أن ندعوه. النوع أو القسم الثاني من النوع الأول سؤال غير الله، سؤال غير الله فيما لا يقدر، فيما لا يقدر عليه المسؤول، سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه المسؤول. نضرب المثال عليه، كأن يطلب إنسان من ميت أو غائب أن يفرج كربته أو يطلب منه المدد أو يطلب منه المساعدة أو يطلب منه العون، فهذا شرك أكبر أعاذنا الله وإياكم منه. إذن يطلب من إنسان غير قادر على، يطلب منه فعل هو غير لا يقدر على هذا الفعل، مثل اذهب إلى قبر ولي صالح مدفون ويدعو من دون الله، فرج كربتي، ارزقني مالا أو ارزقني عملا أو ارزقني ذرية صالحة أو اشفي مريضي أو اشفني من مرضي، يدعو هذا الميت من دون الله وهو لا يقدر، هو عاجز عن نفسه، هذا دعاء شرك أكبر. القسم الثالث دعاء غير الله فيما يقدر عليه المسؤول، دعاء غير الله فيما يقدر عليه المسؤول، كأن يطلب من حي حاضر قادر أن يعطيه طعاما، إنسان حي حاضر قادر مثلا يقول عبد الرحمن جيب لنا تمر، قادر وحي فهذا لا بأس به، هذا الأمر جائز. إذن عندنا كما قلنا دعاء المسألة، دعاء الطلب ثلاثة أقسام، دعاء الله عز وجل وهذا عبادة وتوحيد، ثاني دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه المسؤول، ما يقدر، فكدعاء الميت أو دعاء الغائب، إنسان في آخر الدنيا ما يسمعك ولا وتدعوه من دون الله وهو غير قادر على فعل هذا الأمر. الثالث دعاء غير الله فيما يقدر عليه المسؤول، كأن تطلب من إنسان حي قادر يعطيك طعام أو يعطيك مالا وهو قادر على ذلك فهذا جائز ولا بأس به. إذن هذا هو النوع الأول دعاء المسألة أو الطلب. النوع الثاني دعاء العبادة، دعاء العبادة، وذلك أن المدعو يتعبد لله عز وجل، طلب الثواب وخوف من العقاب، لطلب الثواب وخوف من العقاب، وهذا لا يصح إلا لا يصح إلا لله عز وجل، لا يصح صرفه لغير الله. وهذا في الحقيقة يشمل جميع العبادات، يعني الآن في إنسان قاعد يصلي، هذا هو الآن كأنه يدعو الله دعاء عبادة، إنسان يصوم كأنه يدعو الله دعاء عبادة، وهكذا يشمل جميع الطاعات تدخل في دعاء العبادة، وهذا لا يجوز صرفه إلا لله. إذن عرفنا الآن أقسام الدعاء، أنواعه وأقسامه. نأتي إلى أدلة المؤلف، المؤلف ذكر بيّن لنا الأدلة، ليش قلنا أننا لا يجوز لنا أن ندعو إلا الله عز وجل فيما لا يقدر عليه المخلوق، لأن الله عز وجل قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نهانا الله عز وجل أن ندعو مع الله أحدا من الناس. إذن هذا أمر. دليل آخر ذكره المؤلف أيضا قول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماهم الله عز وجل كفار الذين يدعون غير الله فيما لا يقدرون عليه. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. وهذا الحديث حوله كلام في صحته وضعفه، لكن يغني عنه حديث آخر أصح من: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، فهو أصح منه من حيث السند وأصح منه معنى. فحينما تقول الدعاء هو العبادة، ففعلا حينما تقول الدعاء هو أصل العبادات، أصل العبادة. مثل ما يقال: الحج عرفة. الوقوف بعرفة هو إيش؟ هو الركن الأساسي في الحج، لأنه يفوت. فكان أهم ركن في الحج هو الوقوف بعرفة. كذلك الدعاء هو من أهم العبادات. قال وأيضا الدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني، الله يأمرنا أن ندعوه، طلب منا أن ندعوه. إن الذين يستكبرون عن عبادتي ويدعون غيري سيدخلون جهنم داخرين. نعم.
قال رحمه الله: والدليل الخوف قوله ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل
نعم. قال يعني قبل أن نبين هذا، يعني نخلص في موضوع الدعاء، أن الناس في موضوع الدعاء ثلاثة أقسام. الناس في موضوع الدعاء ثلاثة أقسام. هناك من لا يدعو الله أصلا، فهذا مستكبر عن عبادة الله، هذا مستكبر ما يدعو الله، معرض عن دعاء الله، فهذا مستكبر عن عبادة الله. القسم الثاني: من يدعو الله ويدعو معه غيره، فهذا مشرك بالله. يدعو الله ويدعو معه غيره، يدعو الله ويدعو الحسين، يدعو الله ويدعو البدوي، فهذا مشرك بالله. القسم الثالث: من يدعو الله وحده لا شريك له ولا يدعو معه غيره، فهذا هو التوحيد، هذا هو الموحد. ثم انتقل المؤلف إلى العبادة التي بعد الدعاء وهي الخوف. قال: ودليل الخوف. الخوف هو الذعر، معروف معنى الخوف، وهو انفعال يحصل بتوقع ما يقع فيه الهلاك والضرر أو الأذى. ما يحصل بالإنسان انفعال بسبب إيش؟ توقع حصول ما قد يضر به أو يؤذيه، هذا هو الخوف وهو معروف. والخوف أنواع أو أقسام. هناك القسم الأول: الخوف من غير الله. الخوف من غير الله يعني من غير الله، كالخوف من الآدمي أو خوف من أي كان، لكن ليس الخوف من الله. عندنا الخوف من الله وعندنا الخوف من غير الله. الخوف من غير الله نبدأ به، وهو ثلاثة أقسام. الخوف من غير الله ثلاثة أقسام. معلش يعني إحنا راح أذكر لكم تقسيمات بس إنها مفيدة إن شاء الله. الخوف من غير الله ثلاثة أقسام. القسم الأول خوف الشركي، الخوف الشركي، وهذا يسمى أيضا خوف السر، يسمى العلماء خوف السر، وهذا بأن يخاف الإنسان من غير الله أن يضر به، أو يخافه لأنه يعتقد أن بخوفه منه سيجلب له منفعة في الآخرة. إذن يخافه لكي يتفادى ضرره أو لكي يجلب منه منفعة. فهذا الخوف الشركي، وهذا شرك لا يجوز، كما قال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. النوع الثاني الخوف المحرم، وهو الخوف من المخلوق خوفا يمنع من فعل الواجب أو ترك المحرم. أن يخاف من المخلوق خوفا يمنع من فعل الواجب أو ترك المحرم، كمن يترك صلاة الجماعة خوفا من مخلوق، والواجب أن لا يخشى إلا الله عز وجل، هذا هو الواجب. فالخوف هذا لا يجوز، محرم، وإن كان لم يصل إلى درجة الشرك لكنه إيش؟ خوف محرم، لأنه لابد أن لا يخشى إلا الله، وأن يسلم وأن يعلم أنه لن يضره أحد إلا بمشيئة الله عز وجل. النوع الثالث من القسم الأول الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي، وهو مثل خوف الإنسان من الأسد أو من الذئب أو من النار أو من الغرق، فهذا خوف طبيعي، فيحذر الإنسان، وهو قد يكون من باب العمل بالأسباب حتى لا يقع في التهلكة، فهذا الأمر خوف طبيعي. وأما الخوف من الله، القسم الثاني الآن، الآن عرفنا القسم الأول الخوف من غير الله، قلنا أن ثلاث أقسام: شرك، محرم، خوف طبيعي، وهذا جائز اللي هو الخوف الطبيعي. القسم الثاني الخوف من الله، وهذا على نوعين: خوف محمود، وهذا الخوف هو الذي يحول بينك وبين المعصية. نعم، إنسان جاء يقترف مثلا، جاء يريد أن يشرب الخمر فتذكر الله، تذكر عقاب الله فخافه، هذا خوف محمود. إنسان حدثته نفسه بترك الصلاة أو ترك صلاة الجماعة، ترك أمر واجب، فتذكر الله عز وجل وقوته وجبروته وقدرته وعقابه، فإيش؟ ففعل الواجب بعد أن كان ينوي أن يترك فعل الواجب، فهذا خوف محمود. وهناك خوف، النوع الثاني، خوف مذموم غير محمود، وهو الذي يدعو الإنسان إلى اليأس من روح الله والقنوط، فيأتي هذا الإنسان يقول: لا أنا خلاص، أنا هذا الخوف يدعو، هذا الخوف يقول إلى أن يقنط من رحمة الله، بحيث أنه يقول الله عز وجل عقابه شديد فيقنط، فيقول: خلاص أنا يئست، أنا ليس فيني خير، فيقنط من رحمة الله لشدة عقاب الله عز وجل، لشدة خوفه من الله، فيدعوه هذا الشدة الخوف إلى القنوط، فهو غلب جانب الخوف على جانب الرجاء، وهذا خوف مذموم. فالخوف المحمود هو الذي يجرك إلى فعل الطاعة وترك المعصية. أما أن تخاف الله عز وجل ولا تعمل الأسباب فسيزيد الطين بلة. لا تقوم بواجبات الله، لا تقوم بأوامر الله، لا تترك ما نهى الله عز وجل عنه، فهذا سيزيد الطين بلة. ثم ذكر المؤلف، إذا عرفنا الخوف وعرفنا أنواعه وعرفنا دليله كما ذكره المؤلف، ثم ذكر المؤلف دليل الرجاء، فقال الرجاء هو، ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء، ما هو الرجاء؟ الرجاء هو طمع الإنسان في أمر يؤمله، طمع الإنسان في أمر يؤمله. وقيل إن الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله، الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله. فالإنسان حينما يرجو الله يرجو ما عند الله من الرحمة ومن الثواب ومن الجنة وما أعده الله للمتقين، فيرجو ما عند الله، هذا هو الرجاء. والرجاء أيضا أقسام، الرجاء المتضمن للذل والخضوع، فهذا لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل. الرجاء المتضمن للذل والخضوع هذا لا يجوز صرفه إلا لله. وأما النوع الثاني فهو صرف هذا الرجاء لغير الله، مع تضمنه للذل والخضوع، فهذا شرك، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر بحسب ما يقوم بقلب الراجي. كأن يرجو من هذا الإنسان ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، يرجو من هذا الإنسان مثلا أن يدخله الجنة، هذا رجاء لا يجوز، هذا شرك. فبحسب هذا الرجاء قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. القسم الثالث أن يرجو من مخلوق قادر حي فيما يقدر عليه، حاضر فيما يقدر عليه، فهذا لا بأس به. يرجو من إنسان أنه يعطيه مبلغ من المال وهو قادر عليه وهو حي وحاضر، فهذا لا بأس به. والقسم الأول الذي ذكرناه وهو الرجاء المتضمن للذل والخضوع الذي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا أيضا منه رجاء محمود ومنه رجاء مذموم. فالرجاء المحمود هو الذي لا يجعل الإنسان يترك العمل، هو يرجو ما عند الله من الخير ومن الجنة لكن يعمل. والرجاء المذموم هو الذي يرجو ما عند الله مع ترك العمل، فرجاء يجعله يترك العمل. فيأتي يعني مثل ما قلنا، يعني الخوف الذي يعني يؤدي إلى القنوط هو الإنسان اللي يأتي إلى نصوص الوعيد، نصوص التخويف من الله، نصوص النار ونصوص عذاب القبر، ولا ينظر إلى نصوص ما عد الله عز وجل العبادة المتقين من نعيم الجنة وإلى آخره، وما يأتى أيضا من نعيم الذي ينعم به أهل القبور في قبورهم، فينظر إلى جانب ويغيب عن جانب. ف فإذا يعني نظر إلى جانب النار خل هذا الأمر إيش يقنط من رحمة الله. آخر لا ينظر إلى الله عز وجل غفور رحيم فينظر إلى هذه القضية وينسى أن الله شديد العقاب فينظر إلى هذه الزاوية فيقول دام أن الله عز وجل غفور رحيم أنا أقصر في بعض الأعمال ما في فيجعل هذا الأمر إيش أنه يقصر في مثلا التفريط في أمر الصلاة التفريط في بعض الطاعات بعض الواجبات الفعل بعض المحرمات إلى آخره وهذا رجاء مذموم الذي يرجو لا بد أن يعمل ما يمكن أن يكون هناك رجاء بدون بذل أسباب وهذا الأمر في الحقيقة يجعلنا نتطرق إلى مسألة مهمة فيما يتعلق في الخوف والرجاء وهو أن الإنسان لابد أن يكون بين هذين الأمرين بين الخوف والرجاء وهل يغلب أحدهما على الآخر؟ قال بعض العلماء الأصل أن يكونا متساويين كجناحي طائر الخوف والرجاء لكن قالوا يغلب جانب الرجاء إذا فعل الطاعة أنه يرجو الثواب فهذا إيش راح يزيده في طاعة أخرى ويغلب جانب الخوف إذا فعل معصية حتى إيش يجر هذا الأمر إلى عدم تكرار فعل هذه المعصية وبعضهم قال أيضا يغلب جانب الرجاء عند المرض أو عند مرض الموت فحتى يعني يكون يلقى الله عز وجل وهو يحسن إيش الظن بالله يكون إيش قد أحسن الظن بالله جل جلاله ويغلب جانب الخوف إذا كان يعني لا يزال قوي في قوته وفي فتوته وفي شبابه يغلب جانب الخوف حتى يدعوه إلى العمل بتوازن لا يذهب مثل ذاك الرجل الذي يقنط لا ما نقول هذا لكن هذه جوانب قد يغلب فيها أحيانا جانب الرجاء وأحيانا يغلب جانب الخوف ثم ذكر المؤلف دليل التوكل فقال ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه فالآية قال على الله فتوكلوا وهنا يعني هذا التقديم وعلى الله دليل على الحصر أننا نتوكل على الله سبحانه وقد ذكر العلماء في تعريف التوكل قالوا هو الاعتماد على الله عز وجل في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة به الاعتماد على الله عز وجل في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها التوكل لا بد من فعل الأسباب إذن التوكل هو الاعتماد على الله تعالى في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة بالله والعمل بالأسباب المأذون فيها شرح هذا التعريف هو الاعتماد على الله إذا أنت تريد تجلب نفع أو تدفع عنك ضر مع الثقة به لا بد أن تثق بالله عز وجل مع فعل الأسباب لا بد من إيش من فعل الأسباب وإلا إن لم نفعل الأسباب أصبح تواكل إذا ما فعلنا الأسباب أصبح تواكل مثلا الإنسان يقول أنا ماني رايح أعمل وأشتغل وأتوكل على الله في أن الرزق يجيني نقول هذا تواكل هذا تواكل وليس توكل وهذا لا يجوز لا بد من العمل بالأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتعود بطانة. تغدو خماصة جائعة، تذهب تسعى وتعود إلى عشها وقد إيش؟ وقد أشبعها الله عز وجل ورزقها الله. فقال: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتعود بطانة. نعم أيها الأخوة، هذا هو التوكل، هو مع فعل الأسباب. فالتوكل لا ينافي إيش؟ لا ينافي فعل الأسباب أبدا. ولذلك لما جاءها الرجل وقال في ناقته أتوكل، قال: اعقلها توكل حتى لا تهرب ناقته، قال: اعقلها، اعمل بالسبب وتوكل على مسبب الأسباب سبحانه. فالتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، ولكن لا يعتمد على الأسباب، لا يعتمد على الأسباب، وإنما يعتمد على الله سبحانه. والتوكل أيضا هو على ثلاثة أنواع. التوكل، أقسام التوكل ثلاثة. القسم الأول هو التوكل فيما لا يقدر عليه إلا الله، توكل فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهو الاعتقاد المطلق على من توكل عليه، بحيث يعتقد أنه هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر، مع شعوره يعني بافتقاره إليه. هذا التوكل لا يجوز صرفه إلا لله. فهذا الإنسان يتوكل على الله عز وجل في جلب ما يطلبه وما يريده، وفي دفع ما يكرهه ويضره، مع افتقاره إلى الله وثقته بالله جل جلاله. هذا الأمر لا يجوز صرفه، إن صرفه لله فهو موحد، وإن صرفه لغير الله فهو مشرك شركا أكبر. مثل من يتوكل على سبيل المثال على أصحاب القبور في جلب الرزق، أو في شفاء المريض، أو في الإتيان بالذرية ونحوها، هذا التوكل شرك أكبر. ولا يجوز أن يصرف إلا لله. النوع الثاني، التوكل على مخلوق فيما يقدر عليه، وهو ما يسمى بالاعتماد على الأسباب. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول ذكرنا أنه التوكل فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا يصرف إلا لله، فإن صرف لغير الله فهو شرك أكبر. الثاني ضابطه التوكل على مخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، لكنه يشعر إيش؟ بأنه محتاج إلى هذا المخلوق، يشعر بافتقاره لهذا المخلوق، تجد في نفسه يحابي هذا المخلوق، فهذا شرك أصغر وليس أكبر. المخلوق مثلا إنسان يعني عنده شركات، وعنده يعني يستطيع أن يوظف الناس عنده، فيذهب إليه شخص، هذا الإنسان يستطيع أن يوظف الناس عنده، يقدر على أني أوظف فلان أو فلنتان، أوظفهم في هذه الشركة، فيأتي هذا الإنسان ويعتقد يتوكل عليه في هذه الوظيفة، وهو قادر عليها هذا الرجل بقدرة الله، لا شك الله عز وجل يقدره، لكن هو قادر أن يوظف في هذا المكان. فهنا هو توكل عليه وجعل في نفسه يحابيه وأصبح ينظر له نظرة أخرى. فهنا نقول هذا شرك أصغر وليس شرك وليس شركا أكبر. إذن الضابط الأول هو التوكل الذي يكون شرك أكبر، والتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل جلب الرزق، مثل جلب الذرية، مثل شفاء المريض، هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله. النوع الثاني الشرك الأصغر هو أن وهذا اللي هذا يسمونه الاعتماد على الأسباب، يعني يتعلق بالسبب، ويعلم هذا الإنسان سبب في جلب الرزق لكن تعلق قلبه به وأعطاه قيمة أصبح يحابيه. فضابطه التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه، توكل على المخلوق فيما يقدر عليه، وهو ما يسمى بالاعتماد على أو التعلق بالأسباب. تعلق بالأسباب، إن تعلق بالسبب على أنها هي التي ترزقني وهي التي، هذا شرك أكبر، لكن إن تعلق بها وأعطاها قيمة فهذا يكون من قبيل الشرك الأصغر. النوع الثالث، وحقيقة يعني بعض العلماء ما أدرجه من أقسام التوكل، وإنما هو حقيقة من باب ما يسمى بالوكالة، أن الإنسان يتوكل، أقول يا عبد الرحمن هاك مثلا سيارتي خذها إلى الحراج وبعها، توكيل، ويقدر عليه هذا الإنسان، فهذا توكيل وليس توكل. الله عز وجل قال وعلى الله فتوكلوا، هذا حصر. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو كافيه، الذي يتوكل على الله يكفيه، والذي يتوكل على غير الله يكله الله إلى هؤلاء الذين توكل عليهم. قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، ثلاث عبادات، رغبة ورهبة وخشوع. الرغبة هي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، إنسان يرغب في شيء يحبه، وده أنه يحصل على هذا الشيء. هذا في أيضا رغبة ما عند الله، يرغب فيما عند الله من النعيم. والرهبة هي خوف، هي نوع من أنواع الخوف، يعني الرهبة هي خوف مثمر للهرب من المخوف، فهو كأنه خوف مقرون بعمل، خوف مقرون بعمل، يعني هذا الخوف يعني هو خاف فجعل هذا الأمر يعمل شيء. مثلا إنسان خاف وهرب، هذه رهبة. إنسان خاف وجلس، هذا خائف. فالرهبة هي نوع من الخوف. والخشوع هو الذل والتطامن لعظمة الله عز وجل. هذه ذكر المؤلف لها، ذكرها في دليل واحد، فقال قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، رغبة فيما عندنا من النعيم، ورهبة مما عندنا من الجحيم، وكانوا لنا خاشعين ويخشعون لنا. فهذا دليل على هذه العبادات الثلاث، الرغبة، رغبة أرغب في حصول شيء أحبه محبوب إلي، ورهبة أعمل للتخلص من شيء أخاف منه ولأأمن من شيء أخافه، وأخشى لله عز وجل، و هذه الآية فيها دليل ورد على بعض الصوفية الذين يقولون نحن لا نعبد الله ولا نطيعه خوفا من ناره ورغبة في جنته. فهذه الآية انظروا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ففيها رد على هؤلاء الصوفية الذين لا يقولون لا نعبد الله رغبة في ثوابه ولا خوف من عقابه، وإنما نعبده محبة له. وهذا لا شك أن الكلام باطل وأنه غير الصحيح، وأن الأنبياء الذين ذكروا في الآية كانوا يدعون الله عز وجل رغبا ورهبا ومحبة أيضا، كلها موجودة. قال ودليل الخشية فلا تخشوهم واخشوني. والخشية هي الخوف المبني على علم. قد يخاف الإنسان من شيء لكن ما يعلم ما عند هذا الإنسان من القدرات أو غيرها. فلذلك الله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فربط الخشية، إذن الخشية هي أيضا نوع من الخوف لكنها بعلم، خوف مع علم. الرهبة قلنا هي خوف مع عمل، والخشية خوف مع علم. والخشية كما قلنا هي نوع من الخوف، ويندرج فيها الأقسام اللي ذكرناها في الخوف تدخل فيها الخشية، فهي نوع من الخوف. قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإنابة هي الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله بالقيام بطاعته واجتناب معصيته والتوبة من الذنوب والمعاصي، هذه هي الإنابة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وانقادوا له. أنيبوا، عودوا وارجعوا إلى ربكم، هذه عبادة طاعة. نعم الشيخ.
قال رحمه الله ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذب قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
نعم. قال ودليل الاستعانة، الاستعانة بالله عز وجل، قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وأيضا في الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. فالاستعانة طلب العون، الاستعانة طلب العون، وهي أنواع، قرابة الخمس أنواع تقريبا أو أربع أنواع. النوع الأول الاستعانة بالله، وهذه هي المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه والاعتماد عليه سبحانه واعتقاد كفايته، هذه لا تكون إلا لله، وهي التي لا يجوز صرفها إلا لله، وهي التي لا يقدر أن يعين عليها إلا الله. لذلك قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين الله عز وجل في كما قلنا في شفاء المرضى، في الرزق، طلب الرزق، نستعين بالله. النوع الثاني الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، فهذه نستعين بمخلوق هو قادر عليه. إنسان على سبيل المثال تطلب أنه يساعدك في حمل أمر أو حمل متاع أو حمل يقدر عليه، فهذا بحسبه. إن كان في طلب خير معونة في الخير، إذا إنسان يعينك في الدعوة إلى الله، تعال ساعدني في دعوة إلى الله، هذا أمر مستحب ومشروع، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن كان يريدك أن تساعد في فعل معصية فهذا محرم. إنسان بيسرق، قال تعال أنا مخطط على عملية سرقة في هذا البيت فيه كنوز، نريدك تساعدني وتسرق معي هذا البيت، هذا تعاون على الإثم والعدوان ولا يجوز. قد يكون بأمر مباح مثل ما قلنا: حمل صخرة كبيرة، تعال ساعدني في حملها، ساعدني في أمر من الأمور المباحة، فهذا يكون مباح. إذن هذا هو القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع الاستعانة. النوع الثالث: الاستعانة بمخلوق حي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، لكن هذا المخلوق غير قادر على صنعه، ممكن مخلوق آخر يقدر عليه لكن هذا المخلوق غير قادر. مثلا على سبيل المثال أن يستعين الإنسان بشخص ضعيف على حمل ثقيل، فهذا لغو. مثل إنسان يستعين بطفل، تعال شيل أو احمل معي هذه الصخرة، ما يستطيع هذا الطفل أن يحمل معه شيء أو يساعده في هذا الأمر. مثل أقول مثلا عبد الرحمن ليس عنده أو لا يعرف شيء اسمه كمبيوتر والحاسب الآلي وغيره، تعال أطبع لي هذا، ساعدني في طباعة هذا البحث، هذا لغو، استعنت به فيما هو لا يقدر عليه، يعني لا يقدر أن يفيدك، لكن لا يصل إلى، ليس يعني شركا، لأن الإنسان قادر على هذا الفعل. الرابع: الاستعانة بالأموات أو بالأحياء على أمر الأحياء الغائبين في ما لا يقدرون عليه، فهذا شرك أكبر. يستعين الإنسان يقول تعالى: يا بدوي ساعدني في حمل كذا، أو يا الحسين ساعدني في شفاء مريضي، أو ساعدني في سداد ديني، هذا لا شك أنه شرك أكبر. الخامس: الاستعانة بالأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعانة بالأعمال الصالحة على في المصائب في الأمور، يستعين الإنسان بالطاعة والعبادة. ثم قال: ودليل الاستعاذة، والإعاذة أيضا طلب العوذ، وهي طلب الالتجاء إلى من يمنعك من محذور تخافه من أجل أن يدفع عنك هذا المحذور. الاستعاذة طلب العوذ، طلب الالتجاء، والذي يستعيذ بالله هو يلتجئ إلى الله، يعتصم بالله ويلتجئ به أن يكفه شر ما يريد كف شره. والاستعاذة أيضا على أنواع: استعاذة بالله عز وجل والمتضمنة لكمال الافتقار والذل والخشوع والاعتصام، فهذا لا شك أنه توحيد. الاستعاذة بصفة من صفات الله مثل ما جاء، وهذا أيضا مشروع كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله، الكلام كلام الله هذا من صفاته، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، الله عز وجل من صفاته العزة وقدرة، أي من صفات الله، أعوذ برضاك من سخطك، من صفات الله الرضا. الثالث: الاستعاذة بالأموات أو الأحياء الغير حاضرين والغير قادرين على العوذ، فهذا لا شك أنه أيضا شرك. هؤلاء غير قادرين، لا الميت ولا الغائب، غير قادر على أن يعيذك. مثلا يأتيك الجيش يبون يقاتلون فيستعيذ بالغائب ويستعيذ بالميت أن ينصره على هذا أو يكف شر هذا الجيش؟ يقول لا، هؤلاء لا يقدرون، هذا لا يصرف، هذه الاستعاذة لا تصرف إلا لله. الرابع الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن، مثل ما يعني الإنسان على سبيل المثال غريق في البحر فيطلب من يعيذه من الغرق، هذا الإنسان قادر على السباحة وقادر أنه يساعده فيطلب منه. وكما يعني أيضا يدل عليه ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر حديث الفتن، قال من تشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ملجأ أو معاذ فليعذ به. وجاء في بعض أيضا الأحاديث من وجد من كانت له إبل فليلحق بإبله، كأنه ذهاب إلى هذا المكان سيكفيه شر الفتن الموجودة في المدن. ثم قال ذكر المؤلف وقال ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالاستغاثة طلب الغوث، مثل ما قلنا الاستعانة طلب العون، والإغاثة الاستغاثة عفوا طلب الغوث والإنقاذ، تطلب من إنسان أن يغيثك أن ينقذك، أو تطلب من الله عز وجل أن يغيثك. وهي أيضا أقسام، الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا أمر من أفضل الأعمال أن الإنسان يلجأ إلى الله كما قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهي أيضا من الدعاء حينما قال الله عز وجل قال ربكم ادعوني أستجب لكم. النوع الثاني الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير القادرين أو غير الحاضرين، فهذا شرك أعاذني الله وإياكم منه، كما قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. من الذي يجيب المضطر فيغيثه؟ الله عز وجل. من الذي يكشف السوء؟ هو الله عز وجل. من الذي جعلنا خلفاء على الأرض؟ والله عز وجل. فهل بعد هذا نعبد غيره ونستغيث بغيره؟ النوع الثالث الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، وهذا جائز، مثل ما قلنا حينما يستغيث الإنسان الغريق في البحر يستغيث بالإنسان الخارج البحر أن ينقذه، إنسان في النار يستغيث من يساعده أو يغيثه، وهؤلاء قادرين على أن يغيثوه. ولذلك يعني ما يدل عليه وما جاء في القرآن حينما قال الله عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، استغاثه الذي من شيعته، استغاث موسى الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الرابع الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، مثل يعني أن يستغيث الغريق بطفل مثلا أو بإنسان مريض، فهذا كما قلنا له صح، لو كان إنسان آخر ممكن ينقذه، لكن هذا الإنسان لا يستطيع أن ينقذه. قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، والمراد هنا حينما ذكر المؤلف ما يذبح من الأنعام تقربا إلى الله جل جلاله. دليل الذبح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. النسك هو يراد به إيش؟ الذبيحة، وهي تطلق على الذبيحة النسيكة، وهو النسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلا نتقرب بذبح الذبائح إلا لله. وأيضا قال في السنة لعن الله من ذبح لغير الله. والحقيقة يا أخوان إذا نظرنا الذبح فيه شيئان، فيه شيئان حتى نفهم قضية الذبح ومسألة. هناك في الذبح شيئان، الذبح باسم الله، وهذا فيه استعانة بالله، والذبح متقربا بها لمن ذبحت له. الذبح تتقرب بها لمن ذبحت له، فقد تتقرب بها إلى الله وقد تتقرب بها لغير الله. والذبح قد يكون باسم الله وقد يكون باسم غير الله. إذن نستطيع من خلال هذه القضية، يعني من هذين أو من هذين الشيئين أو هاتين المسألتين، أن نقول أن الأقسام أربعة، نجعل لنا أربعة أقسام. أن يذبح الإنسان باسم الله متقربا بها إلى الله، فهذا هو عين التوحيد. حينما يذبح يقول بسم الله، حينما يذبح الذبيحة يقول بسم الله، وهو قصده يتقرب بها إلى الله مثل الأضحية مثلا. فهذه هي التوحيد. القسم الثاني أن يذبح بسم الله، يقول بسم الله لكنه تقرب بها لغير الله، فهذا شرك في عبادة الذبح، شرك في عبادة الذبح. هو قال بسم الله، مثل أن يأتي سلطان ويريد أن يتقرب إليه، لعل هذا السلطان أن يقربه وأن يجعل له منصبا فيذبح له ذبيحة، يقول بسم الله لكن قصده يتقرب إلى هذا السلطان، فهذا شرك في عبادة الذبح. القسم الثالث أن يذبح باسم غير الله متقربا بها لغير الله، فيقول مثلا باسم المسيح، أو مثلا يقول باسم الحسين، أو غيرها مما يذبح له، فيذبحها باسم غير الله ويتقرب لها لجن أو لسلطان أو غيره خوفا منه، فهذا وقع في الشركين، شرك الاستعانة، فهو استعان بغير الله حينما ما سمى بسم الله سمى بغير الله، ووقع في شرك عبادة الذبح. القسم الرابع أن يذبح بغير اسم الله متقربا بهذه الذبيحة لله، فيقول مثلا باسم الولي الفلاني، وهو يريد أن يضحي بها لله، وضحية هي، لكن استعان بمن؟ بغير الله، فهذا وقع في شرك الاستعانة، أشرك في عبادة الاستعانة. هذه الأقسام الأربعة. الذبح لغير الله له صور يا أخوان، من صوره ما يذبح عند القبور والأولياء تقربا إليها، فيأتي تجد هذا الإنسان يذهب في الذبيحة عند القبر الفلاني الضريح الفلاني ويذبح، فهذا نسأل الله السلامة والعافية، شرك أكبر متقربا بها لأصحاب القبور والأولياء والأصنام. القسم الثاني ما يذبح للحم، يعني يريد أن يأكل لكن يذكر عليه غير اسم الله جل جلاله، وهذا ما ذكرنا أنه شرك في الاستعانة. من صور الذبح أيضا ما يذبح تعظيما لمخلوق وتحية له عند نزوله ووصول المكان الذي يستقبل به، فهذا لا يخلو من ثلاثة أحوال: جاء أو بزوره مسؤول أو سلطان أو صاحب جاء، فإذا جاء ذبح ذبيحة، فهذا لا يخلو من ثلاثة أحوال: أولا أن يذبح للقادم تقربا له، يريد أن يتقرب لهذا الرجل، لهذا السلطان، لهذا صاحب الجاه الوجيه، فهذا شرك أكبر. الحال الثاني أن يذبح تقربا لله عند قدوم هذا الرجل، ولو يقول نيته تقرب لله لكن يذبحها أمام هذا الرجل، فهذا فعل بدعي محرم، فهذا فعل بدعي محرم، وهو وسيلة من وسائل الشرك فيمنع منه. الحال الثالث أن يذبح له كرما وضيافة، فهذا مستحب ما لم يصل إلى حد الإسراف، فهذا مستحب ما لم يصل إلى حد الإسراف. أيضا من صور الذبح لغير الله ما يذبح للجن. بعض الناس إذا سكن بيت جديد، وهذه للأسف عادة منتشرة، يذبح ذبيحة حتى يكف شر الجن، وهذه قد تكون شرك أكبر وقد تكون شرك أصغر، قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر. فإن كان حينما يعتقد في هذا الجن أنه ينفع ويضر، هذا شرك أكبر. وإن كان لم يصل الأمر إلى أنه يعتقد فيه الضر والنفع، فيكون شركا أصغر. إذن هذا الموضوع يرجع إلى النية في الغالب، التقرب كيف نعرف؟ له أمارات لا شك، لكن إيش؟ أنت ما تستطيع أن تحكم إلا إذا عرفت نيته، هل يريد التقرب للسلطان أو يريد التقرب لله عز وجل. ومن علامات يعني اللي ذكرها العلماء أن إذا كان للسلطان، السلطان يبقى ويأكل، أما إذا ذبحها له ومشى السلطان وتركها، فهذه من العلامات التي تدل أنه أراد بها التقرب للسلطان أو لغيره. ثم ننتقل إلى العبادة الأخيرة التي ذكرها، وهي دليل النذر، قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه بأصل الشرع، أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه بأصل الشرع، كأن ينذر أن يصوم يوما أو يتصدق أو يحج أو يعتمر، فهذا نذر. والنذر من العبادة، فلا ينذر يعني إلا لله عز وجل. قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر في حقيقته مكروه، وبعض العلماء ذهب إلى تحريمه. النذر نفسه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يستخرج به من البخيل. لكن الوفاء به واجب. نفرق بين المسألتين في النذر: عقد النذر نفسه هذا نقول أقل أحواله أنه مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. الوفاء بالنذر واجب، ولذلك الله عز وجل امتدح هنا إيش؟ الذين يوفون، الذين قاموا بفعل الواجب، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. تريدون نكمل الأصل الثاني أو نقف؟